يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأما حديثنا اليوم بإذن الله تعالى فهو الحديث 16 من 40 النووية للنووي عليه رحمة الله تعالى، وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعند كلامه لما قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصيني. قال الشيخ: لم يبين هذا الرجل، وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث لا يبين فيها المبهم. ثم بين العلة قال: وذلك لأن معرفة اسم الرجل أو وصفه لا يحتاج إليه. وتجد بعض العلماء يتعب تعبا عظيما في تعيين هذا الرجل، والذي أرى أنه لا حاجة للتعب ما دام الحكم لا يتغير بفلان مع فلان. قوله قال: يا رسول الله أوصني. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام، كما يوصي الرجل مثلا على ثلثه أو على ولده الصغير أو ما أشبه ذلك. وقال العلامة صالح الشيخ حفظه الله تعالى: والوصية هي الدلالة على الخير. يعني كأن هذا الرجل قال: يا رسول الله دلني على كلام تخصني به من الخير الذي هو خير لي في عاجل أمري وآجله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وقال النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب معناه لا تنفذ غضبك، وليس النهي راجعا إلى نفس الغضب، لأنه من طباع البشر ولا يمكن الإنسان دفعه. يعني لا تغضب ما معناه لا تنفذ الغضب، يعني إذا غضبت، وليس معناه يعني أن الإنسان يعني لا يغضب، لأنه يعني ببساطة لا يستطيع أن يملك يعني نفسه حتى يغضب أو لا يغضب. نعم، هذا من طباع البشر. قال النووي رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغضب، فإنه جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم. ألم تر إلى أحدكم إذا غضب كيف تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه؟ فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليضطجع أو ليلصق بالأرض. نعم، لكن هذا الحديث ضعيف، قال: وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يقربني من الجنة ويبعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب. وقال أيضا أقصد النووي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما يطفئ النار الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وهو أيضا حديث ضعيف، كما في ضعيف الجامع للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقال أيضا أقصد دائما النووي، قال أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، وإذا ذهب عنه الغضب وإذا فليضطجع. نعم، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. وذكر أيضا أن عبد الله بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يبعدني عن غضب الله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وهذا أيضا حديث ضعيف. نعم، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: فهل مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تغضب أي لا يقع منك الغضب، أو المعنى لا تنفذ الغضب أي إذا غضبت؟ قال: ننظر. أما الأول فإن ضبطه صعب، لا يقع منك الغضب. قال: هذا ضبطه صعب لأن الناس يختلفون في هذا، قال، اختلافا كبيرا. ولكن لا مانع أن نقول أراد بقوله لا تغضب أي الغضب الطبيعي، بمعنى أن توطن نفسك، وتدربها وتروضها إلى آخر ذلك، وتبرد الأمر على نفسك. وأما المعنى الثاني أي لا تنفذ، هذا قال حق فينهى عنه. إذن كلمة لا تغضب هل هي نهي عن الغضب الذي هو طبيعي، أو هي نهي لما يقتضيه الغضب؟ قال: إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا لا تغضب أي الغضب طبيعي، لكن هذا فيه صعوبة. ولكن له وجه يمكن أن يحمل عليه، وهو أن يقال: اضبط نفسك عند وجود السبب حتى لا تغضب، اجتهد حتى تبتعد عن الأسباب التي تجلب هذا الغضب. وهذا أيضا معنى صحيح. إذن الإنسان يحاول أن يبتعد عن الأسباب وهو يعرف نفسه ويعرف أنه إذا فعل كذا وكذا، أو فكر في كذا وكذا، أو جلس مع فلان سيغضب، إذن يجتنب الأسباب التي تؤدي إلى الغضب. قالوا: المعنى الثاني لقوله لا تغضب أي لا تنفذ مقتضى الغضب. فلو غاضب الإنسان مثلا وأراد أن يطلق امرأته، فنقول له: اصبر وتأنى. إذن قال: فردد الرجل مرارا أي قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: قال صاحب الإفصاح: من الجائز أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذا الرجل كثرة الغضب فخصه بهذه الوصية. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي يملك نفسه عند الغضب فقال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم، نعم، وحديث متفق عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظه وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. نعم، وهذا الحديث وإن كان رواه هنا بصيغة التمريض قال روية، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسنه كما في صحيح الجامع. وقال أيضا، أقصد ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، قال: وقد جاء في الحديث إن الغضب من الشيطان، ولهذا يخرج به الإنسان من اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويرتكب المذموم وينوي الحقد والبغضاء وغير ذلك من القبائح المحرمة. كل ذلك من الغضب أعاذنا الله منه. قلت: وأما قول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، فإني لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ هكذا، يعني إن الغضب من الشيطان، وإنما وجد بلفظ إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وقد ذكرنا أنه حديث ضعيف بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وقد جاء في حديث سليمان بن سورد أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تذهب الغضب، وذلك أن الشيطان هو الذي يزين الغضب، وكل من حرص على ما تحمد عاقبته فإن الشيطان يغويه ويبعده عن رضا الله عز وجل. فالاستعاذة بالله منه من أقوى السلاح على دفع كيده. فقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى إن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تذهب الغضب، فهي تندرج تحت قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال صالح الشيخ حفظه الله تعالى، قال قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب له مرتبتان. المرتبة الأولى: لا تغضب إذا آتت دواعي الغضب، إذن فكظم غيظك أو اكظم غضبك. وهذا جاءت فيه آيات، ومنها قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، كما في آل عمران. وكظم الغيظ من صفات عباد الله المؤمنين المحسنين الذين يكظمون الغضب عند ثورته. وجاء أيضا في الحديث الصحيح، وقد ذكرناه يعني من قبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه دعي يوم القيامة على رؤوس الخلائق. نعم، يعني يخيره الله تعالى ما شاء من حور العين. فكظم الغيظ وإمساك الغضب هذا هو الحال الأولى التي دل عليها قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب. وكظم الغيظ وإمساك الغضب هذا من الصفات المحمودة. أما التفسير الثاني لقوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب، أي لا تسعى فيما يغضبك، لأن من المتقرر أن الوسائل تؤدي للغايات، فإذا كنت تعلم أن هذا الشيء يؤدي بك إلى غاية تغضبك فلا تسعى في وسائلها. ولهذا كان كثير من السلف يمدحون التغافل. نعم، فقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب بمعنى لا تأخذ في وسائل الغضب في أنواعها، فكل وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى الغضب فمنهي عن اتباعها. فإذا رأيت الشيء وأنت تعلم من نفسك أنه يؤدي بك إلى الغضب فالحديث دل على أن تنتهي عنه من أوله ولا تتبع نفسك هذا الشيء. نعم، ولا تتبع عفوا نفسك هذا الشيء وتتمارى فيه أو تتمادى فيه حتى يغضبك، ثم بعد ذلك قد لا تستطيع أن تقدم الغضب أو الغيظ. ثم قال: وإذا تقرر هذا وأن الحديث له معنيان، وأن النهي عن الغضب يشمل النهي عن إنفاذ الغضب أو بكتمان الغضب، ويشمل أيضا النهي عن غشيان وسائل الغضب، إذا تقرر هذا فإن الغضب من الصفات المذمومة التي هي من وسائل إبليس، فالغضب دائما معه الشر، فكثير من حوادث القتل والاعتداءات كانت من نتائج الغضب. كثير من كلام السيء الذي ربما لو أراد الإنسان أن يرجع فيه لا رجع، ولكنه أنفذه من جراء الغضب. وكثير من العلاقات السيئة بين الرجل وأهله وحوادث الطلاق وأشباه ذلك كان يعني من بسبب الغضب. وكثير من قطع صلة الرحم وتقطيع الأواصر التي أمر الله عز وجل بوصلها كان سبب القاطعة هو ما هو الغضب ومجاراة الكلام وتبادل الكلام إلى أن يخرجه عما يعقد، ثم بعد ذلك ليت ساعة إصلاح. وهكذا في أشياء كثيرة، فالغضب مذموم وهو من الشيطان ومن وسائل الشيطان لإحداث الفرقة بين المؤمنين وإشاعة الفحشاء والمحرمات فيما بينهم. الآن ننتقل بإذن عز وجل إلى بعض فوائد هذا الحديث. أولا، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فيه ماذا؟ فيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ما ينفع، لقول الرجل أوصني، والصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا علموا الحق لا يقتصرون على مجرد العلم بل يعملون، أي يعملون به. وكثير من الناس اليوم يسألون عن الحكم فيعلمونه ولكن لا يعملون به، أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنهم إذا سألوا عن الدواء عملوا. الفائدة الثانية أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله، وهذه قاعدة مهمة يقول الشيخ بن عثيمين، فإذا قررنا هذا لا يرد علينا الإشكال الآتي، وهو أن يقال لماذا لم يوصيه يعني النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، النساء. الجواب أن كل إنسان يخاطب بما تقتضيه حاله، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من هذا الرجل أنه غضوب أي كثير الغضب فأوصاه بذلك. مثال آخر، رجل آتى إليك وقال أوصيني، وأنت تعرف أن هذا الرجل يصاحب الأشرار، فيصح أن تقول يعني تقول له أوصيك أن لا تصاحب الأشرار لأن المقام يقتضيه. ورجل آتاك فقال أوصيني، وأنت تعرف أن هذا الرجل يسيء العشرة إلى أهله، فتقول له أحسن العشرة مع أهلك، فهذه القاعدة التي ذكرناها يدل عليها جواب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يوصي الإنسان بما تقتضيه حاله لا بأعلى ما يوصى به، لأن أعلى ما يوصى به غير هذا. والفائدة الثالثة النهي عن الغضب بقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لأن الغضب يحصل فيه مفاسد عظيمة إذا أنفذ الإنسان مقتضاه. فكم من إنسان غاضب فطلق فجاء يسأل، وكم من إنسان غاضب فقال والله لا أكلم فلانا فندم وجاء يسأل. فإن قال قائل إذا وجد سبب الغضب وغضب الإنسان فماذا يصنع؟ قال الشيخ ابن عثيمين نقول هناك دواء والحمد لله، دواء لفظي ودواء فعلي. أما الدواء اللفظي إذا أحس يعني الإنسان بالغضب فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غضب غضبا شديدا فقال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، يعني الغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رواه البخاري وإمام مسلم. وأما الدواء الفعلي فهو إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، لأن تغير حاله الظاهر يوجب تغير حاله الباطن. فإن لم يفد ذلك فليتوضأ، لأن اشتغاله بالوضوء ينسيه الغضب، ولأن الوضوء يطفئ حرارة الغضب. ثم قال وهل يقتصر على هذا؟ الجواب لا يلزم الاقتصار على هذا، قد نقول إذا غضبت فغادر المكان، هذه وسيلة أخرى للدواء، أخرج من البيت مثلا الذي انت فيه أو المحل أو يعني المكان الذي وقع فيه هذا الغضب منك. وكثيرا من الناس قال أعيد إذا غضبت فغادر المكان، وكثير من الناس يفعل ذلك، أي إذا غضب خرج من البيت حتى لا يحدث ما يكره أو يكره فيما بعد. نعم، وهذه وسيلة جيدة الإنسان يخرج مثلا من البيت، نعم، حتى يعني لا يقول يعني ربما كلاما يندم عليه أو يطلق أو الحمد لله إذا خرج من البيت ينسى، نعم، يشتغل بالناس في الخارج أو يعني لا أدري ماذا يفعل. المهم الفائدة الرابعة أن الدين الإسلامي ينهى عن مساوي الأخلاق لقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، والنهي عن مساوي الأخلاق يستلزم الأمر بمحاسن الأخلاق، نهاك عن مساوي الأخلاق إذن طلب منك ماذا؟ أن يعني تتلبس بمحاسن الأخلاق. إذن قال فعود نفسك التحمل وعدم الغضب، فقد كان الأعرابي يجذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر في رقبته صلى الله عليه وسلم، ثم يلتفت إليه عليه الصلاة والسلام ويضحك، وهو حديث صحيح، مع أن هذا لو فعله أحد بآخر فأقل شيء أن يغضب عليه. فعليك بالحلم ما أمكنك ذلك حتى يستريح قلبك وتبتعد عن الأمراض الطارئة من الغضب كالسكر والضغط وما أشبهه، والله المستعان. وقال العلامة الصالح الشيخ رحمه الله تعالى، نعم، قال علاج الغضب فيما يخص يعني علاج الغضب كيف يعالج، قال جاء في السنة أحاديث كثيرة في علاج الغضب نجملها في الآتي. أولا أن الغضب يعالج بالوضوء، لأنه في ثورة والوضوء فيه تبريد، ولأن الغضب من الشيطان والوضوء فيه استكانة لله جل وعلا وتعبد لله عز وجل، إذن فهو يسكن الغضب، فمن غضب فيشرع له الوضوء. كذلك مما جاء في السنة أنه إذا غضب وكان قائما فليقعد، وهذا لعلاج آثار الغضب، هذا يفعله لعلاج آثار الغضب لأنه يسكن نفسه. ومن علاج الغضب أيضا أن يسعى في كدمه وإبداله بالكلام الحسن، وذلك لمن يعني قدر عليه. ومن المعلوم أن الإنسان يبتلى، وابتلاؤه يكون مع درجاته وأجره وثوابه، فإذا ابتلي بما يغضبه وكرم ذلك وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما حث عليه الله عز وجل بقوله كاظم غيظ وكظم غيظه وهو يقدر على إنفاذه، فهو حري بكل فضل مما جاء في الأحاديث بأن يدعى على رؤوس الخلائق، نعم كما ذكرناه يعني في قريبا، نعم قد يدعى إلى هنا، قد يدعى على رؤوس الخلائق إلى الجنة. نحن ذكرنا أنه يدعى يعني ليخيره الله من حور العين يعني ما شاء. قال فهذا الحديث دل على أن الأجر العظيم، نعم دل على هذا الأجر العظيم، فحري بطالب العلم وكل مستقيم على أمر الله أن يوطن نفسه على ترك الغضب. وترك الغضب لابد له من صفة يعني تحمل عليه، والصفة التي تحمل عليه هي الحلم والآناة، ومن اتصف بالحلم والآناة كان حكيما. ولهذا الغضوب لا يصلح أن يكون معالجا للأمور، بل يحتاج إلى أن يهدأ حتى يكون حكيما. وكان للغضب بعض الآثار السيئة في قصص متنوعة، ولهذا نقول قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب ينبغي أن يكون بين أعيننا دائما، في علاقاتنا مع أهلنا ومع إخواننا ومع الصغار ومع الكبار. وكلما كان المرء أحلم وأحكم في لفظه وفعله كلما كان أقرب إلى الله جل وعلا، وهذا من صفات خاصة عباد الله جل وعلا. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم، ونلتقي بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم مع الحديث 17 بإذن الله عز وجل، وفيه عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأما حديثنا اليوم بإذن الله تعالى فهو الحديث 16 من 40 النووية للنووي عليه رحمة الله تعالى وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب باب الحذر من الغضب. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعند كلامه لما قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني قال الشيخ لم يبين هذا الرجل وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث لا يبين فيها المبهم ثم بين العلة قال وذلك لأن معرفة اسم الرجل أو وصفه لا يحتاج إليه وتجد بعض العلماء يتعب تعبا عظيما في تعيين هذا الرجل والذي أرى أنه لا حاجة للتعب ما دام الحكم لا يتغير بفلان مع فلان قوله قال يا رسول الله أوصني قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام كما يوصي الرجل مثلا على ثلثه أو على ولده الصغير أو ما أشبه ذلك وقال العلامة صالح الشيخ حفظه الله تعالى والوصية هي الدلالة على الخير يعني كأن هذا الرجل قال يا رسول الله دلني على كلام تخصني به من الخير الذي هو خير لي في عاجل أمري وآجله فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب وقال النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب معناه لا تنفذ غضبك وليس النهي راجعا إلى نفس الغضب لأنه من طباع البشر ولا يمكن الإنسان دفعه يعني لا تغضب ما معناه لا تنفذ الغضب يعني إذا غضبت وليس معناه يعني أن الإنسان يعني لا يغضب لأنه يعني ببساطة لا يستطيع أن يملك يعني نفسه حتى يغضب أو لا يغضب نعم هذا من طباع البشر قال النووي رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والغضب فإنه جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم ألم تر إلى أحدكم إذا غضب كيف تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليضطجع أو ليلصق بالأرض نعم لكن هذا الحديث نعم ضعيف لكن هذا الحديث ضعيف قال وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة ويبعدني من النار فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة لا تغضب ولك الجنة. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب. وقال أيضا أقصد النووي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما يطفئ النار الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وهو أيضا حديث ضعيف كما في يعني ضعيف الجامع للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقال أيضا أقصد دائما النووي قال أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، وإذا ذهب عنه الغضب وإذا فليضطجع. نعم، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. وذكر أيضا أن عبد الله بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يبعدني عن غضب الله، فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وهذا أيضا حديث ضعيف. نعم، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فهل مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تغضب أي لا يقع منك الغضب، أو المعنى لا تنفذ الغضب أي إذا غضبت؟ قال ننظر. أما الأول فإن ضبطه صعب، يعني لا يقع منك الغضب. قال هذا ضبطه صعب لأن الناس يختلفون في هذا، قال اختلافا كبيرا. ولكن لا مانع أن نقول أراد بقوله لا تغضب أي الغضب الطبيعي، بمعنى أن توطن نفسك، نعم، وتدربها وتروضها إلى آخر ذلك، وتبرد الأمر على نفسك. وأما المعنى الثاني إذا تنفذ، نعم، هذا قال حق فينهى عنه. إذن كلمة لا تغضب هل هي نهي عن الغضب الذي هو طبيعي، أو هي نهي لما يقتضيه الغضب؟ قال إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا لا تغضب أي الغضب طبيعي، لكن هذا فيه صعوبة. ولكن له وجه يمكن أن يحمل عليه، وهو أن يقال اضبط نفسك عند وجود السبب حتى لا تغضب، يعني اجتهد حتى يعني تبتعد عن الأسباب التي تجلب هذا الغضب. نعم، وهذا أيضا معنى صحيح. نعم، إذن الإنسان يحاول أن يبتعد عن الأسباب وهو يعرف نفسه ويعرف أنه إذا فعل كذا وكذا أو فكر في كذا وكذا أو جلس مع فلان سيغضب، إذن يجتنب يعني الأسباب التي تؤدي إلى الغضب. نعم، قالوا المعنى الثاني لقوله لا تغضب أي لا تنفذ مقتضى الغضب. فلو غاضب الإنسان مثلا وأراد أن يطلق امرأته فنقول له اصبر وتأنى. إذن قال فردد الرجل مرارا أي قال أوصني، قال لا تغضب. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى قال صاحب الإفصاح من الجائز أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذا الرجل كثرة الغضب فخصه بهذه الوصية. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي يملك نفسه عند الغضب فقال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. نعم، وحديث متفق عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كظم غيظه وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. نعم، وهذا الحديث وإن كان رواه هنا بصيغة التمريض قال روية، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسنه كما في صحيح الجامع. وقال أيضا، أقصد ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، قال وقد جاء في الحديث إن الغضب من الشيطان، ولهذا يخرج به الإنسان من اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويرتكب المذموم وينوي الحقد والبغضاء وغير ذلك من القبائح المحرمة. كل ذلك من الغضب أعاذنا الله منه. قلت وأما قول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، فإني لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ هكذا، يعني إن الغضب من الشيطان، وإنما وجد بلفظ إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وقد ذكرنا أنه حديث ضعيف بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وقد جاء في حديث سليمان بن سورد أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تذهب الغضب، وذلك أن الشيطان هو الذي يزين الغضب، وكل من حرص على ما تحمد عاقبته فإن الشيطان يغويه ويبعده عن رضا الله عز وجل. فالاستعادة بالله منه من أقوى السلاح على دفع كيده. فقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى إن الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم تذهب الغضب، فهي تندرج تحت قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال صالح الشيخ حفظه الله تعالى، قال قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب له مرتبتان. المرتبة الأولى لا تغضب إذا آتت دواعي الغضب، إذن فكظم غيظك أو اكظم غضبك، وهذا جاءت فيه آيات ومنها قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس كما في آل عمران. وكظم الغيظ من صفات عباد الله المؤمنين المحسنين الذين يكظمون الغضب عند ثورته. وجاء أيضا في الحديث الصحيح وقد ذكرناه يعني من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه دعي يوم القيامة على رؤوس الخلائق. نعم، يعني يخيره الله تعالى ما شاء من حور العين. فكظم الغيظ وإمساك الغضب هذا هو الحال الأولى التي دل عليها قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب. وكظم الغيظ وإمساك الغضب هذا من الصفات المحمودة. أما التفسير الثاني لقوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب أي لا تسعى فيما يغضبك، لأن من المتقرر أن الوسائل تؤدي للغايات، فإذا كنت تعلم أن هذا الشيء يؤدي بك إلى غاية تغضبك فلا تسعى في وسائلها. ولهذا كان كثير من السلف يمدحون التغافل. نعم، فقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب بمعنى لا تأخذ في وسائل الغضب في أنواعها، فكل وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى الغضب فمنهي عن اتباعها. فإذا رأيت الشيء وأنت تعلم من نفسك أنه يؤدي بك إلى الغضب فالحديث دل على أن تنتهي عنه
من أوله ولا تتبع نفسك هذا الشيء. نعم، ولا تتبع عفوا نفسك هذا الشيء وتتمارى فيه أو تتمادى فيه حتى يغضبك، ثم بعد ذلك قد لا تستطيع أن تقدم الغضب أو الغيظ. ثم قال: وإذا تقرر هذا وأن الحديث له معنيان، وأن النهي عن الغضب يشمل النهي عن إنفاذ الغضب أو بكتمان الغضب، ويشمل أيضا النهي عن غشيان وسائل الغضب، إذا تقرر هذا فإن الغضب من الصفات المذمومة التي هي من وسائل إبليس، فالغضب دائما معه الشر، فكثير من حوادث القتل والاعتداءات كانت من نتائج الغضب. كثير من كلام السيء الذي ربما لو أراد الإنسان أن يرجع فيه لا رجع، ولكنه أنفذه من جراء الغضب. وكثير من العلاقات السيئة بين الرجل وأهله وحوادث الطلاق وأشباه ذلك كان يعني من بسبب الغضب. وكثير من قطع صلة الرحم وتقطيع الأواصر التي أمر الله عز وجل بوصلها كان سبب القاطعة هو ما هو الغضب ومجاراة الكلام وتبادل الكلام إلى أن يخرجه عما يعقد، ثم بعد ذلك ليت ساعة إصلاح. وهكذا في أشياء كثيرة، فالغضب مذموم وهو من الشيطان ومن وسائل الشيطان لإحداث الفرقة بين المؤمنين وإشاعة الفحشاء والمحرمات فيما بينهم. الآن ننتقل بإذن عز وجل إلى بعض فوائد هذا الحديث. أولا، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فيه ماذا؟ فيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ما ينفع، لقول الرجل أوصني، والصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا علموا الحق لا يقتصرون على مجرد العلم بل يعملون، أي يعملون به. وكثير من الناس اليوم يسألون عن الحكم فيعلمونه ولكن لا يعملون به، أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنهم إذا سألوا عن الدواء عملوا. الفائدة الثانية، أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله، وهذه قاعدة مهمة يقول الشيخ بن عثيمين. فإذا قررنا هذا لا يرد علينا الإشكال الآتي، وهو أن يقال لماذا لم يوصيه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، بتقوى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، النساء. الجواب أن كل إنسان يخاطب بما تقتضيه حاله، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من هذا الرجل أنه غضوب، أي كثير الغضب، فأوصاه بذلك. مثال آخر، رجل آتى إليك وقال أوصيني، وأنت تعرف أن هذا الرجل يصاحب الأشرار، فيصح أن تقول يعني تقول له أوصيك أن لا تصاحب الأشرار لأن المقام يقتضيه. ورجل أتاك فقال أوصيني، وأنت تعرف أن هذا الرجل يسيء العشرة إلى أهله، فتقول له أحسن العشرة مع أهلك. فهذه القاعدة التي ذكرناها يدل عليها جواب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يوصي الإنسان بما تقتضيه حاله لا بأعلى ما يوصى به، لأن أعلى ما يوصى به غير هذا. والفائدة الثالثة، النهي عن الغضب، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لأن الغضب يحصل فيه مفاسد عظيمة إذا أنفذ الإنسان مقتضاه. فكم من إنسان غاضب فطلق فجاء يسأل، وكم من إنسان غاضب فقال والله لا أكلم فلانا، فندم وجاء يسأل. فإن قال قائل: إذا وجد سبب الغضب وغضب الإنسان فماذا يصنع؟ قال الشيخ ابن عثيمين: نقول هناك دواء والحمد لله، دواء لفظي ودواء فعلي. أما الدواء اللفظي، إذا أحس يعني الإنسان بالغضب فليقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غضب غضبا شديدا فقال: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، يعني الغضب، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رواه البخاري وإمام مسلم. وأما الدواء الفعلي فهو إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، لأن تغير حاله الظاهر يوجب تغير حاله الباطن. فإن لم يفد ذلك فليتوضأ، لأن اشتغاله بالوضوء ينسيه الغضب، ولأن الوضوء يطفئ حرارة الغضب. ثم قال: وهل يقتصر على هذا؟ الجواب: لا يلزم الاقتصار على هذا، قد نقول إذا غضبت فغادر المكان، هذه وسيلة أخرى للدواء، أخرج من البيت مثلا الذي انت فيه أو المحل أو يعني المكان الذي وقع فيه هذا الغضب منك. وكثيرا من الناس قال أعيد: إذا غضبت فغادر المكان. وكثير من الناس يفعل ذلك، أي إذا غضب خرج من البيت حتى لا يحدث ما يكره أو يكره فيما بعد. نعم، وهذه وسيلة جيدة، الإنسان يخرج مثلا من البيت، نعم، حتى يعني لا يقول يعني ربما كلاما يندم عليه أو يطلق أو الحمد لله، إذا خرج من البيت ينسى، نعم، يشتغل بالناس في الخارج أو يعني لا أدري ماذا يفعل. المهم، الفائدة الرابعة: أن الدين الإسلامي ينهى عن مساوي الأخلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. والنهي عن مساوي الأخلاق يستلزم الأمر بمحاسن الأخلاق، نهاك عن مساوي الأخلاق، إذن طلب منك ماذا؟ أن يعني تتلبس بمحاسن الأخلاق. إذن قال: فعود نفسك التحمل وعدم الغضب. فقد كان الأعرابي يجذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر في رقبته صلى الله عليه وسلم، ثم يلتفت إليه عليه الصلاة والسلام ويضحك، وهو حديث صحيح. مع أن هذا لو فعله أحد بآخر فأقل شيء أن يغضب عليه، فعليك بالحلم ما أمكنك ذلك حتى يستريح قلبك وتبتعد عن الأمراض الطارئة من الغضب كالسكر والضغط وما أشبهه، والله المستعان. وقال العلامة الصالح الشيخ رحمه الله تعالى، نعم، قال: علاج الغضب، فيما يخص يعني علاج الغضب كيف يعالج، قال: جاء في السنة أحاديث كثيرة في علاج الغضب نجملها في الآتي: أولا، أن الغضب يعالج بالوضوء، لأنه في ثورة والوضوء فيه تبريد، ولأن الغضب من الشيطان والوضوء فيه استكانة لله جل وعلا وتعبد الله عز وجل، إذن فهو يسكن الغضب، فمن غضب فيشرع له الوضوء. كذلك مما جاء في السنة أنه إذا غضب وكان قائما فليقعد، وهذا لعلاج آثار الغضب، هذا يفعله لعلاج آثار الغضب لأنه يسكن نفسه. ومن علاج الغضب أيضا أن يسعى في كدمه وإبداله بالكلام الحسن، وذلك لمن يعني قدر عليه. ومن المعلوم أن الإنسان يبتلى، وابتلاؤه يكون مع درجاته وأجره وتوابه، فإذا ابتلي بما يغضبه وكرم ذلك وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما حث عليه الله عز وجل بقوله كاظم غيظ وكظم غيظه وهو يقدر على إنفاذه، فهو حري بكل فضل مما جاء في الأحاديث بأن يدعى على رؤوس الخلائق، نعم كما ذكرناه يعني في قريبا، نعم قد يدعى إلى هنا قد يدعى على رؤوس الخلائق إلى الجنة. نحن ذكرنا أنه يدعى يعني ليخيره الله من حور العين يعني ما شاء. قال فهذا الحديث دل على أن الأجر العظيم، نعم دل على هذا الأجر العظيم، فحري بطالب العلم وكل مستقيم على أمر الله أن يوطن نفسه على ترك الغضب. وترك الغضب لابد له من صفة يعني تحمل عليه، والصفة التي تحمل عليه هي الحلم والآناة. ومن اتصف بالحلم والآناة كان حكيما، ولهذا الغضوب لا يصلح أن يكون معالجا للأمور، بل يحتاج إلى أن يهدأ حتى يكون حكيما. وكان للغضب بعض الآثار السيئة في قصص متنوعة، ولهذا نقول قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب ينبغي أن يكون بين أعيننا دائما، في علاقاتنا مع أهلنا ومع إخواننا ومع الصغار ومع الكبار. وكلما كان المرء أحلم وأحكم في لفظه وفعله كلما كان أقرب إلى الله جل وعلا. وهذا من صفات خاصة عباد الله جل وعلا. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم، ونلتقي بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم مع الحديث 17 بإذن الله عز وجل، وفيه عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي